إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصلنا إلى نواقض الوضوء. قبل ذلك فيه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول صاحبه: ما حكم اللعب بالورق، ما يسمى بالإنجليزي البلوت؟ هذا لا يجوز اللعب به ولو كان بدون قمار. لماذا؟ أولا لأنه فيه صور، والمطلوب من المسلم أنه يطمس كل صورة ليس فيها ضرورة ولا حاجة. الأمر الثاني أنها وسيلة إلى لعب القمار، فالإنسان الذي يتعود على هذه اللعبة لا يؤمن أن يدخل في هذا الأمر. والأمر الثالث فيها تضييع الوقت، فنحن المسلمون وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل بالدين نحتاج إلى الوقت. ما عندنا وقت، المفروض ما يكون عندنا وقت نلعب به هذه الأمور. طيب، الأخ يسأل يقول: يقال إن الحديث موضوع ويقال إن الحديث ضعيف، ما الفرق بين الضعيف والموضوع؟ هذا طبعا يرجع فيه إلى مصطلح الحديث. باختصار، الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه. الحديث الصحيح هو الحديث الذي رواه العدل الضابط ضبطا تاما من أوله إلى آخره من غير شذوذ ولا علة. وإذا خف الضبط، يعني خف حفظ الراوي، فيسمى الحديث إيش؟ الحديث الحسن. وأما الحديث الضعيف فهو ما لم يجمع صفة الحسن، يعني أقل من الحديث الحسن. قال البيقوني في منظومته: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. والضعيف يتفاوت، الضعيف درجات بحسب شدة ضعفه أو ضعف رواته، كما يتفاوت الصحيح. فالضعيف درجات، منه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ومنه المنكر، وشر أنواعه الموضوع، الحديث الموضوع. إيش هو الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع هو الكذب المختلق، يعني المخترع المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الحديث الموضوع. وهناك بعض العلماء لا يعتبر الموضوع من قسم الضعيف، بل يعتبره قسما مستقلا، يعني شر أنواع الضعيف، بل يعتبره قسما آخر لا يؤخذ به. هذا باختصار الفرق بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع. ثم يقول الأخ هذا: قرأت في كتاب الحديث منقطع والحديث مرسل، الحديث مرفوع، الحديث موقوف، وضح لنا هذه العبارات. طيب، الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، لما تقول هذا ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى من؟ إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الحديث المرسل الحديث المرسل هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. التابعي طبعا لما يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال التابعي مثلا سعيد بن المسيب، هذا من كبار التابعين، فإذا قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يعتبر إيش؟ مرسل. لا ندري الواسطة اللي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أهي صحابي أم تابعي ثم صحابي، أم تابعي وتابعي وتابعي ثم صحابي. ولذلك هذا الحديث، الحديث المرسل، على القول الصحيح أنه إيش؟ ضعيف، لا يؤخذ به، وهذا قول المحدثين. طيب، الحديث المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه، فيدخل فيه المرسل والمعلق والمعضل. لكن أكثر ما يستعمل المعضل في رواية من دون التابع عن الصحابي، يعني مثلا الإمام مالك يقول عن ابن عمر، فإذا قال مالك عن ابن عمر، طبعا مالك لم يلتقي مع ابن عمر، فإذا قال عن ابن عمر فهذا عن ابن عمر مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى حديث إيش؟ منقطع، يعني ما نعرف الواسطة اللي بين مالك وبين الصحابي. على كل حال، من أراد التوسع في هذا فليرجع إلى الكتب التي فصلت، وهناك كتاب جيد في هذا للمبتدئين في علم مصطلح الحديث للحافظ ابن حجر، نزهة النظر، نزهة النظر شرح نخبة الفكر، وقد شرحها الشيخ علي ابن حسن الحلبي في أشرطة، فعليكم بها، عليكم بها. وكذلك شرح الشيخ علي ابن حسن الحلبي المنظومة البيقونية في أشرطة، فعليكم بها. طيب، نرجع إلى كتابنا. قلنا وصلنا إلى نواقض الوضوء في الصفحة 42. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: نواقضه، أولا ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح، بقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو كناية عن قضاء الحاجة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فشاء أو ضرار.
فساء
أو ضرار،
متفق عليه. نعم.
كما ينقضه خروج المزي والوزي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والوزي والمزي، أما المني فهو الذي منه الرسل، وأما الوزي والمزي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة.
وتوضأ
وضوءك للصلاة.
نعم، سبق هذا الأثر عن ابن عباس. إذن كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح، أضف إليها أو مذي أو ودي. أو دود أو حصى. مثلا في بعض الناس مرضى يخرج منه دود، فلو خرج منه دود ف فوضوءه باطل، ينبغي ويجب عليه أن يعيد الوضوء. طيب، بالنسبة للمذي والودي فقد ذكر أثر ابن عباس. نعم. ثانيا،
ثانيا اللون المستقرح الذي لا يبقى معه إكراه، سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا. لحديث صفوان بن عسان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ولوث.
حديث حسن رواه النسائي والترمذي. ايوه. فسوى
النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط.
نعم. طيب، النوم المستغرق اذا نمت وكنت متوضئا فعليك ان تتوضا، لانك لا تدري أخرج منك شيء أم لا. والنوم الذي ينقض الوضوء أيها الإخوة هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، بخلاف النعاس. في فرق بين النوم والنعاس. إيش هو النوم؟ النوم هو ما يهجم على القلب بحيث لا يسمع صاحبه ما يقال عنده ولا يفهمه، هذا الفرق. وأما النعاس فهو ثقل في الرأس يقطع صاحبه عن معرفة الأحوال الباطنة، فالعقل ثابت والحس غير زائل، فهو يسمع ما يقال عنده ولا يفهمه. واضح؟ يعني كيف تعرف أنك نمت؟ إذا كان الناس جالسين مثلا عندك وأخذتك سنة من نوم، فإذا كنت تسمع كلامهم، تسمع الكلام ولكن لا تفهم الكلام، هذا نعاس. أما إذا كنت لا تسمع ولا تفهم، هذا إيش؟ هذا النوم. واضح أيها الإخوة؟ وهذه المسألة فيها 8 أقوال للعلماء. فيها كم؟ 8 أقوال. هناك من يقول إذا كان الإنسان ممكنا مقعدته من الأرض ثم نام فإنه لا ينتقض وضوءه. هناك من قال النوم لا ينقض الوضوء مطلقا وإنما يستحب فقط الوضوء. هناك من قال من نام ساجدا فلا وضوء عليه. أقوال، ولكن الصحيح هو ما ذكره المؤلف هنا، وهو الذي تجمع به النصوص الحديثية التي جاءت في هذا الموضوع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث صفوان بن عسال سوى في المرتبة بين النوم والبول والغائط، ما دمت نمت فعليك الوضوء. كذلك الحديث الآتي عن علي. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ.
أي نعم. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجه ورواه أبو داود بنحوه، وهو حديث حسن. زاد الدارقطني والبيهقي في هذا الحديث رواية: فإذا نامت العين استطلق الوكاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: العين وكاء السهم. العين وكاء، ايش معنى وكاء؟ يعني رباط، مثل القربة. عندك قربة حتى لا يسيل ما فيها من ماء لابد ان ايش؟ تربط فاها، فاذا لم تربط سال الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: العين رباط الدبر. السه اسم من اسماء الدبر، العين رباط الدبر، فإذا فمن نام فليتوضأ، يعني إذا نامت العين انحل الرباط فخرج الريح. هذا معنى الحديث، وهذا حديث صريح في أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. أي نعم، أيوة. والوكاء بكسر،
والوكاء بكسر الواو الخيط الذي يربط به الخريطة، والسهم بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة الدبر.
والمعنى
اليقظة، اليقظة بكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه.
أي نعم. وهذا القول، القول بأن النوم ناقض بإطلاق على أي هيئة نمت، فهذا القول هو قول لبعض الصحابة والتابعين كابن عباس وابن عمر وكالحسن البصري والمزني صاحب الشافعي وابي عبيد القاسم بن السلام إلى آخره. فهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. لو نمت على كرسي وأنت ممكنا مقعدتك أو على الأرض فعليك الوضوء. إيش هو النوم؟ بأن لا تسمع ما يقال عندك ولا تفهم. أما إذا كنت أخذتك سنة من نوم، يعني نعاس، وكنت تسمع مثلا الكلام الذي يقال عندك، تسمع ولكن لا تفهم، أو تفهم فأنت لست نائما وإنما أنت إيش؟ ناعسا. وهناك فرق بين النوم والنعاس. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي بالليل فنعس فليرقد. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين النعاس والرقاد، يعني النوم. ففي فرق بين النعاس وإيش؟ والنوم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري ومسلم، لما نام عند النبي عليه الصلاة والسلام عند خالته ميمونة، فابن عباس قال: نمت فلما ذهب جزء من الليل قام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قام يصلي، قال: فقمت فتوضأت فجئت عن يساره فأخذ برأسي وحولني إلى جهة اليمين، فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن عباس: فكنت لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فكان رأسي يخفق، كان رأسي إيش؟ لأنه كان صغير، فكان رأسي يخفق، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه بيده في شحمة أذنه اليمنى حتى إيش؟ يوقظه. فلو نام ابن عباس لأمره بماذا؟ بإعادة الوضوء. ففرق بين النعاس وإيش؟ والنوم. ثم قال ابن عباس: لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة ذهب إلى فراشه واضطجع، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن الفجر وذهب إلى الصلاة مباشرة بدون أن يتوضأ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عينه تنام وقلبه لا ينام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لو خرج منه شيء لعلم، لأن قلبه كان لا ينام. إذن النوم أيها الإخوة ناقض للوضوء على أي هيئة نمت. نعم. ثالثا
زوال العقل بسكر أو مرض، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم.
إذا زال عقل الإنسان بسكر، سواء كان هذا السكر بشيء حرام أو بشيء حلال بدون أن يقصد ذلك، أو مرض كالجنون أو الإغماء أو بنج، ما دام زال العقل يجب عليك أن تعيد الوضوء وتتوضأ بعد أن تصحو. ليش؟ لأن هذا أبلغ من إيش؟ من النوم، لا تدري ماذا خرج منك. أي نعم. وهنا نكتة، قال بعض العلماء من السابقين: كنت لا أقول بنقض وضوء من نام ممكنا مقعدته من الأرض، كان يقول بهذا القول. قال: فكنت في يوم من الأيام في المسجد وأنا جالس وبجنبي رجل نائم ينتظرون الصلاة، نائم وهو ممكن مقعدته، يعني جالس على الأرض. قال: فخرجت منه ريح هذا الرجل، فقلت له: يا فلان قم توضأ فقد خرجت منك ريح. فقال ذلك الرجل: أنت الذي خرجت منك الريح، ما خرج مني أنا ريح. قال: فغيرت رأيي منذ ذلك اليوم. إنسان حتى لو كان ممكنا مقعدته ممكن يتحرك ويخرج منه ريح. هنا فإذا القول الصحيح أيها الإخوة، على أي هيئة نمت يجب عليك بعد أن تصحو أن تتوضأ، لأنك لا تدري فقد يكون خرج منك شيء. ومن العجائب، كنا نرى في بعض الحجاج في المسجد النبوي أو المسجد الحرام ينامون، ليس ممكنين مقعدتهم من أو مقاعدهم من الأرض، لا، مضطجعين على الأرض. فإذا قامت الصلاة قام وفرك عينيه وكبر مع الناس، نقول له: يا أخي قم توضأ. قال: لا لا، مذهبنا ما في وضوء. كيف هذا؟ سبحان الله. إذن أيها الإخوة، النوم ناقض من نواقض الوضوء. نعم.
رابعا: مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ.
هذا الحديث روته الصحابية بسرة بنت صفوان، الحديث رواه أحمد وابن ماجة والنسائي، وهو حديث صحيح. طيب، هناك أحاديث أخرى أو أكمل الحديث. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟
ها؟
هل هو إلا بضعة منك
يعني جزء، قطعة منك. هذا الحديث: هل هو إلا بضعة منك، البضعة يعني الجزء والقطعة. هذا الحديث طبعا رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. هذا الحديث يعارض في الظاهر الحديث السابق، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مس الذكر أينقض الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل هو إلا بضعة منك، يعني لا ينقض الوضوء، يعني لا ينقض الوضوء. والحديث السابق: من مس ذكره فليتوضأ. طيب، هناك كذلك أحاديث أخرى تدل على نقض الوضوء بمس الذكر، بل حتى الفرج عموما، حتى المرأة لو مست فرجها فعليها الوضوء. إيش الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عن أم حبيبة وأبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. الحديث هذا رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. الفرج يطلق على إيش؟ على فرج المرأة وفرج الرجل. إذن هذا الحديث يدل على أن المرأة تدخل في هذا الموضوع. وكذلك ما رواه عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد والدارقطني واللفظ له، ورواه البيهقي ورواه غيرهم، وهو حديث حسن الإسناد كما في إرواء الغليل للألباني. إذن المرأة تدخل في هذا الموضوع. طيب إيش الدليل على الحائل؟ المؤلف إيش قال؟ مس الفرج كيف؟ من غير حائل، يعني من غير ساتر بينك وبينه. أما إذا كان هناك ساتر من قماش من لباس فلا ينقض الوضوء. إيش الدليل على اشتراط الحائل؟ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أفضى الرجل بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. ورواية أخرى: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه الإمام أحمد وابن حبان، وقال: صحيح سنده، عجول نقلته، وصححه الحاكم وابن عبد البر والألباني. إذن هذا الحديث صحيح. إذن أتينا بالدليل على عدم الفرق بين المرأة والرجل، وعلى اشتراط ماذا؟ الحائل. واضح؟ طيب قد يقول قائل: هناك حديث الذي ذكرناه من قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مس الرجل ذكره أينقض الوضوء؟ قال: وهل هو إلا بضعة منك. ولذلك ذهب بعض الصحابة وبعض التابعين إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لهذا الحديث، وهو مذهب الحنفية، قالوا ما ينقض الوضوء ولو مسست ذكرك بدون حائل. طيب ايش تعملوا بهذا الحديث الاول؟ الحديث الاول حديث بسرة بنت صفوان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. هناك اقوال عديدة، هناك اقوال عديدة، هناك من قال بان حديث بسرة او حديث بسرة ناسخ لحديث ايش؟ يعلى ابن أمية. أقوال كثيرة، ولكن القول الذي أتى به المؤلف هو القول الذي يجمع بين الأدلة. فمن مس ذكره بشهوة وبدون حائل، والمرأة كذلك إذا مست فرجها بدون حائل وبشهوة فقد انتقض وضوءهما. وهذا القول هو قول أحمد، وهو رواية عن مالك، في عدة روايات عنه. وهذا القول الذي قال به أحمد هو رواية عن مالك. وهناك من جمع بين هذه الأحاديث باستحباب الوضوء فقط، قال يستحب، يعني إذا مسست ذكرك بشهوة وبدون حائل يستحب فقط أن تتوضأ. وهذا القول رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. إذن القول الصحيح أيها الإخوة أنه من مس ذكره بشهوة فعليه الوضوء وبدون حائل. كيف يجاب عن هذا الحديث؟ حديث وهل هو إلا بضعة منك؟ اسمعوا إلى ما قاله الإمام الألباني رحمه الله. نعم. وقوله
صلى الله عليه وسلم: أن هو إلا بضعة منك فهو بضعة منك إن لم يقترن بالمس شهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر، لأنه لا يقترن عادة بشهوة. وهذا أمر بين كما ترى.
أي نعم، هذا الكلام مذكور في كتاب تمام المنة. إذن هذا القول هو الذي يجمع بين الأدلة، يجمع بين الأدلة. فقد يقول قائل: كيف اعتبرتم الشهوة هنا ولم تعتبروها في تقبيل الرجل لزوجته؟ سنجيب عن هذا إذا وصلنا إلى حكم تقبيل الرجل لزوجته أو مس الرجل لزوجته بيده، هل ينقض الوضوء أم لا؟ ذكروني إذا نسيت حتى نجيب. نعم. دليل الشهوة، دليل الشهوة، يقول إيش دليل الشهوة؟ دليل الشهوة فهم استنباط من هذا الحديث، وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني كأنك مسست أنفك، لما تمس أنفك هل تحس بشهوة؟ كذلك لما تمس ذكرك بدون شهوة فكأنما مسست أنفك، لكن إذا مسسته بشهوة خرج الموضوع إلى شيء آخر، وهو ورجع إلى قوله من مس ذكره فليتوضأ. لأن أيها الإخوة قاعدة مهمة في العلم، وهي الجمع أولى من الترجيح. دائما حاول أن تجمع بين الأدلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، طبعا بدون تكلف، بدون إيش؟ تكلف. وهذا القول كما قلت لكم قاله علماء سابقون من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. الخامس،
خامسا أكل لحم الإبل، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم.
طيب، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. نعم.
وعن جابر بن
طيب، هذا سؤال مهم، سؤال مهم الشيخ. الشيخ يسأل يقول: طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره، طيب ما حكم من مس ذكر غيره؟ لا ينقض الوضوء. ليش؟ ما عندنا دليل على ذلك. إذا كان من مس ذكره هو نفسه، من مس ذكر نفسه فيه خلاف طويل، فمن مس ذكر غيره فلا ينقض الوضوء. وبهذا نجيب النساء اللاتي يسألن دائما، إذا مثلا تغسل طفلها فمست ذكره، تغسل طفلها هل تعيد الوضوء؟ لا تعيد الوضوء. كذلك لو غسلت ابنتها الصغيرة هل تعيد الوضوء؟ لا تعيد الوضوء، لأنه لا يوجد دليل على النقض. حتى كذلك من مس ذكر حيوان، مثل الناس الذين يرعون الأبقار والعجول، أحيانا يحتاجون إلى أن يمسوا ذكر العجل في قضية الـ يعني الـ الجماع بين البقرة، وهذا هذا الفلاحين يعرفون هذا الأمر، فلا ينقض الوضوء، لا يوجد دليل على نقض الوضوء. الأصل بقاء الوضوء، ما دام أنت متوضئ الأصل بقاء الوضوء، فلا ينتقض الوضوء إلا بإيش؟ بدليل صريح. واضح أيها الإخوة؟ نعم. هذا سؤال مهم، جزاك الله خير. نعم. كيف؟ ايش يقول؟ ولو بشهوة، ولو بشهوة، من مس ذكر غيره ولو بشهوة لا ينتقض الوضوء. ما عندنا دليل، ما فيش دليل. ايوه، قلنا ما في دليل، الاصل بقاء الوضوء. النقض الوضوء في مس الذكر، انسان مس ذكر نفسه بشهوة، اما مس ذكر غيره ولو بشهوة لا يوجد دليل على نقض الوضوء. اي نعم. عيد خامسا، او اقرأ حديث جابر. وعن جابر،
وعن جابر بن
سمرة،
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه
سمرة،
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل.
نعم. وتمامه هذا مختصر تمامه. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم وأحمد. طيب أكل لحم الإبل أيها الإخوة الصحيح أنه ينقض الوضوء، وهذا القول هو قول أحمد وإسحاق بن راهوية وكذلك أصحاب الحديث قاطبة. قال النووي وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. انتهى من صحيح من شرح صحيح مسلم. يعني الجمهور على خلاف هذا القول، لكن القول الصحيح أيها الإخوة أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. طيب ما حكم، أو قبل ذلك ما حكم شرب مرقة لحم الإبل؟ مرقة، ما أكلت لحم ما ينقض الوضوء. ليش؟ إيش الدليل؟ لأن الأصل مش لا مش الأصل في أمور الإباحة، لا ما الأصل بقاء الوضوء. أنا توضيت تنقض وضوء إليه؟ أعطيني دليل. ما في دليل. طيب من شرب حليب الناقة كذلك ما فيش دليل. الدليل جاء في ماذا؟ في اللحم فقط. طيب من أكل من رأس الجمل؟ لحم. نعم لحم، واضح. طيب إذا هذا هنا أذكر ببعض الأفكار ذكرها بعض العلماء بعض الفقهاء في الماضي. قالوا إن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث خاص بقصة. إيش هي القصة؟ يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما مع بعض أصحابه، كانوا يأكلون لحم جمل، فخرج من أحدهم ريح، فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قم فتوضأ، فقال من أكل لحم الإبل فليتوضأ. هذه قصة باطلة أيها الإخوة، غير صحيحة. كيف هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجعل تشريع عام للأمة من أجل شخص ثم لا يبين ذلك؟ هذا لا يصح. واضح أيها الإخوة؟ إذن من أكل لحم الإبل فعليه الوضوء. طيب ثم وصلنا إلى وين؟ ما يجب له الوضوء. قبل ذلك مكروهات الوضوء. مكروهات الوضوء ايش هي المكروهات؟ ترك مستحبا من المستحبات السابقة. مش درسنا اشياء مستحبة لمستحبات الوضوء؟ من تركها فقد وقع في مكروه. ايش هو المكروه؟ ايش تعريف المكروه؟ تعريف المكروه يا جماعة، تعريف المكروه، ايوه تعريف المكروه هو ما نهى الله تعالى عنه او ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، ويثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فهمتم المكروه معناه؟ المكروه هو، خلينا نعرف كل احكام الخمسة. عندنا الواجب والمحرم، عندنا الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، هذه تسمى الأحكام التكليفية. هذا أنا يعني آتي بهذه التعريفات حتى أشوقكم لدراسة أصول الفقه. ادرسوا أصول الفقه يا شباب إذا أردتم أن تفهموا دينكم وتنضبط أفهامكم وعقولكم ولا تقعوا في الاضطراب الذي يقع فيه كثير من الشباب وخاصة أصحاب التكفير الذين يكفرون المسلمين بالجملة وبالقطعة. هذا غالبا تجدهم جهال في هذا العلم، طيب الواجب والفرض هو ما أمر الله به أمرا جازما ويثاب فاعله ويعاقب تاركه. نعم ها؟ أيوة الواجب يثاب فاعله. الأخ يقول زد امتثالا. نعم يعني إذا فعلت ذلك امتثالا لأمر الله فإنك إيش تثاب على ذلك ويعاقب تاركه مثل إيش الصلوات الخمس. طيب المستحب هو ما أمر الله به أمرا غير جازم ويثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. طيب الحرام هو ما نهى الله عنه نهيا جازما ويثاب تاركه امتثالا ولا ويعاقب فاعله. مثل الخمر، مثل شرب الخمر، إنسان ترك الخمر امتثالا يعني لأنها حرام، أما إذا تركها لأنه تضره فقط هذا ما امتثل. واضح؟ طيب المكروه هو ما نهى الله عنه نهيا غير جاز ويثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والمباح هو ما لم يأمر الله بفعله ولا بتركه، مباح، مثل أكل البرتقال، أكل التفاح، هذا مباح. عرفتم هذا؟ طيب إذا مكروهات الوضوء ترك مستحب، ترك مستحب من المستحبات السابقة. وهنا ننبه إلى أنه عند المالكية، عند المالكية يكره الكلام في أثناء الوضوء عند المالكية، ولا أعلم لهم دليلا، ما في دليل. لو كنت توضى وتكلمت ما في دليل، بل العكس عندنا دليل على إباحة الكلام في أثناء الوضوء. من يذكر الدليل؟ نعم من يذكر الدليل؟ حسن الحسين. ايش بقول حسن الحسين؟ ها ايوه النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد فيبادرها بالماء يلاعبها فتقول له دع لي يعني اترك لي شوية ماء. كان يتكلم ولا لا؟ طيب كذلك دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح كان يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فجاءت هند، لا مش هند، صفية أخت علي بن أبي طالب، صفية بنت علي، بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، صفية ولا أم هاني، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فرد عليها سلام. طيب حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عمرو بن العاص حتى يرسله أميرا على جيش، قال فجئت وهو يتوضأ فسلمت عليه فرد عليه السلام، ثم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ عليك سلاحك، البس سلاحك وتعال. قال فلما جئت رفع إلي بصره وطأطأه يعني نظر هل هو مستعد لابس يعني جاهز، فقال له إني أريد أن أبعثك على بعث إلى آخره. إذن الكلام لا مانع منه في أثناء الوضوء والغسل. طيب هنا عندنا عنوان ما لا ينقض الوضوء. نعم ايوه تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس السابق والذي قبله، ما كنت حاضر؟ يعني الاخ يسأل يقول الانسان اذا كان في بيت الخلاء هل يتكلم؟ قلنا الكلام ممنوع في اثناء قضاء الحاجة وانت في مكان قضاء الحاجة، اما اذا خرجت من مكان قضاء الحاجة ولو بخطوة فتكلم، تكلم ولو كان مكان قضاء الحاجة بقرب المغسلة الذي التي تريد أن تتوضأ منها. أي نعم. أيوة. حكم إيش؟ الشرط والسبب هذا في وقت آخر. طيب عندنا عنوان قبل ما ندخل في ما يجب له الوضوء، ما لا ينقض الوضوء. طبعا عرفنا نواقض الوضوء هي كم؟ 5. هناك أشياء لا تنقض الوضوء وهي منتشرة بين بعض الناس وبين حتى بعض العلماء أنها ناقضة للوضوء، منها لمس المرأة بدون حائل ولو بشهوة، هذا لا ينقض الوضوء، هذا هو القول الصحيح. القول الصحيح من مس امرأة بدون حائل ولو بشهوة هذا لا ينقض الوضوء. فإن كانت حلالا له فلا إثم عليه، وأما إذا كانت حراما عليه فعليه الإثم. هذا الفرق. أما الوضوء لا يوجد دليل على نقض الوضوء صحيح يعني صريح، بل يوجد العكس، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قالت عائشة أنه قبلها ولم يتوضأ، رواه أبو داود وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو متوضئ ثم خرج إلى الصلاة ما أعاد. أما إذا خرج منك شيء لما قبلت زوجتك بعد أن كنت متوضئا ونفع عليك الوضوء، خاصة أكثرهن ما عندهم يعني ما يتحرين، فلا إثم عليك، لكن عليك أن تتحرى. وأما الوضوء فلا ينتقض. طيب قد يقول قائل ماذا تقولون في قوله تعالى أو لامستم النساء؟ الجواب هو ما قاله ابن عباس، المقصود به الجماع، المقصود به ماذا؟ الجماع. وهذا المذهب هو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن ومسروق، وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد. واضح؟ طيب فإن قال قائل ما ذكرتموني، فإن قال قائل كيف اعتبرتم الشهوة في مس الذكر لنقض الوضوء ولم تعتبره هنا مع وجودها؟ يعني إنسان لما يقبل زوجته الغالب يقبلها بشهوة، سأل له طيب كيف هنا قلتم ولو بشهوة لا ينقض الوضوء وفي مس الذكر ينقض الوضوء؟ نعم، من يجيب؟ قد يقول قال هذا تناقض، بعض الناس ما يفهم يقول هذا تناقض، ايش هذا الفقه هذا؟ نعم. طيب اذا الاخ يجيب ويقول الاصل بقاء الوضوء ولا ننتقل عن الوضوء الصحيح الا بدليل صريح. واضح؟ اذا عندنا في مس الذكر عندنا دليل، عندنا دليل ومفهوم دليل على وجوب الوضوء إذا مس المرء فرجه بشهوة، عندنا دليل وهو حديث وهل هو إلا بضعة منك. أما مس المرأة ما عندنا دليل، ما عندنا دليل، فالأصل بقاء الوضوء هذا. طيب مما لا ينقض الوضوء كذلك خروج الدم من غير السبيلين ومنه الرعاف. بعض العلماء يقول إذا عرفت خلاص راح وضوءك، وإذا خرج منك دم من يدك من ضرسك من أسنانك من رجلك عليك الوضوء. نقول لا يوجد دليل صريح على نقض الوضوء بخروج الدم إلا الدم الذي يخرج منين؟ من السبيلين، من القبل او الدبر. اما غير ذلك لا ينقض الوضوء، ما في دليل، بل عندنا دليل على العكس، وقد ذكرت لكم هذا الدليل، حديث ايش الانصاري الذي كان يصلي بالليل في غزوة فضربه احد المشركين بايش بسهم، فاستمر في صلاته، نزع السهم واستمر في صلاته، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فلم يقل من أصيب بمثل هذا فليعيد الوضوء. واضح أيها الإخوة؟ هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فإذا كنت في الصلاة وخرج منك رعاف فالوضوء صحيح، وإنما إذا أردت أن تخرج من الصلاة لتغسل عنك الدم وترجع إلى الصلاة فوضوءك صحيح لم ينتقض. نعم. ما إيش؟ سهوة؟ الشهوة معروفة، كيف أوضحها؟ معروفة، يجدها الإنسان إذا مس ذكره بشهوة وإذا مسره ذكره بدون شهوة، هذا شيء يجده الإنسان معروف. لما إنسان يكون مثلا يمسح بعدما تغسل يمسح نفسه بمنديل من شفاه ثم مس ذكره لما كان ينشف، غير لما يمس ذكره لشهوة، هذا معروف ما أقدر أشرح لك، هذا شيء يجده الإنسان في نفسه. طيب، ثالثا القيء مطلقا لا ينقض الوضوء. القيء، من تقيأ وضوءه صحيح. طيب قد يقول قائل ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ؟ نقول نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، لكن هذا يدل على وجوب الوضوء ولا على استحباب الوضوء؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على الاستحباب. فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب إلا إذا دل دليل على الوجوب، بخلاف القول لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء هذا احمله دائما على ماذا؟ على الوجوب. أما الفعل احمله دائما على ماذا؟ على الاستحباب إلا إذا جاء دليل أو قرينة تدل على غير ذلك. حتى لو كلما تقيأ وداوم على ذلك يدل على الاستحباب. اي نعم. طيب خامسا الشك، لا رابعا اكل ما مسته النار. انت متوضئ ثم اكلت او شربت شيئا طبخ على النار فالوضوء صحيح، لا يوجد دليل صريح في هذا الموضوع. وان كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام كان إذا كان متوضئا وأكل شيئا مسته النار يعيد الوضوء، ثم قال أحد الصحابة كان آخر الأمرين أو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أكل شيئا طبخ على النار ومع ذلك لم يعيد الوضوء، والأول في الأول كان يتوضأ إذا أكل شيئا مسته النار، فقال العلماء هذا منسوخ، وقال آخرون لا تقول منسوخ وإنما قول يبقى الاستحباب. فأنت مثلا كنت متوضئا فشربت قهوة أو شربت شاي، طبعا الشاي طبخ على ماذا؟ على النار، فهنا يستحب لك أن تتوضأ، لكن لو إذا لم تتوضأ فوضوءك صحيح. لا، أكل لحوم الإبل، الأخ يقول ألا يدل هذا على عدم نقض الوضوء من أكل لحم الإبل؟ نقول لا، أكل لحم الإبل فيه دليل خاص، فيه دليل خاص مستقل بخلاف ما مسته النار. نعم. وهذا القول طبعا الذي يقوله الأخ قول بعض العلماء صرفوا به يعني أكل لحم الإبل، صرفوا الأمر بالوضوء إلى الاستحباب أو إلى النصح. نعم. خامسا الشك في انتقاض الوضوء لا ينقض الوضوء. أنت كنت متوضئا فشككت، يا ربي أنا متوضي مش متوضي، متوضي مش متوضي، لا تنصرف ما دمت متأكدا أنك توضأت. يقول اليقين لا يزول بالشك، أنت متيقن أنك على وضوء ثم دخلك الشك فلا تسمع لهذا الشك، لا تسمع لهذا الشك. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه قيل له يا رسول الله الرجل منا يكون في الصلاة فيجد في بطنه شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الجماعة. إيش معنى حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ مش معنى يتشمم يشم نفسه خرج منه شيء، لا، المقصود يعني التأكد، متأكد عيد الوضوء، مش متأكد لا تعيد الوضوء. لأن أيها الإخوة سنذكر هذا في آخر الوضوء، اللي يتبع هذا الموضوع سيحدث له أمراض، ومنها إيش؟ الوسواس. وبعدين ينتقل من هذا الوسواس، ينتقل من الوضوء إلى إيش؟ إلى الحياة. يصير يشك في زوجته، يشك في أولاده، يشك في ثيابه. لو مس ثوب رجل ثوبه لذهب مسرعا إلى الحنفية وغسل ثوبه، يصير عنده شك مرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا المرض من أوله. تأكدت من خروجه من انتقاض الوضوء، أعد الوضوء. ما تأكدت أنت على وضوئك. أما إذا كنت متيقنا أنك لست متوضئ على يقين، ودخل الشك هل أنت متوضئ أم لا، ماذا تفعل؟ تتوضأ، لأن اليقين لا يزول بالشك. طيب، سادسا، لا يوجد دليل ثابت على أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء في الصلاة. لأنه هناك حديث: من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة. هذا الحديث ضعيف جدا، استدل به الحنفية على أن الرجل لو ضحك في الصلاة يعني يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، هذا خطأ. طيب، ما حكم الضحك في الصلاة؟ القهقهة يبطله، لأنها أكثر من الكلام، صح؟ يبطلها. أما الوضوء لا، ما يبطل الوضوء. طيب، سابعا، حديث الوضوء من الغضب ضعيف. هنا حديث نسمعه كثيرا من الخطباء والمدرسين. أنبه بالنسبة للأئمة، في بعض الإخوة أئمة مساجد لا مانع أن يخرج من المسجد بعد الأذان، هذا عنده رخصة حتى يصلي بالناس في مسجده، لأن بعض الناس يستعجل. ها؟ المؤذن، هذا الأذان أمره سهل. المهم، الإمام، إمام المسجد، إذا إمام مسجد في مسجد آخر، لو خرج بعد الأذان عنده رخصة. إن أحيانا نستعجل ويفوتنا الدرس. طيب، إذا قلنا حديث الوضوء من الغضب ضعيف. كيف؟ هناك حديث يقول: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء، فمن غضب فليتوضأ. هذا حديث ضعيف. فمن غضب مش يعني واجب عليه يتوضأ، وضوءه صحيح. طيب، كذلك لا يوجد حديث ثابت بوجوب الوضوء من الكلام الخبيث. يعني إنسان تكلم كلاما فاحشا وهو على وضوء، أو كلاما خبيثا، طبعا هو آثم، هو آثم، لكن هل يجب عليه الوضوء؟ لا يوجد دليل ثابت، بل الحديث الذي يوجب الوضوء ضعيف. أو أي نعم، إيش يقول الحديث هذا؟ الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وليس سواء. حدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء. هذا الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس، وهو حديث ضعيف. إذن هذه الأمور أيها الإخوة، لا يوجد دليل ثابت على انتقاض الوضوء بها. طيب، هنا ما يجب له الوضوء، نكتفي بهذا، تعبتم؟ نعم. كذلك ايوه، بالنسبة لمسح الرقبة سنتكلم عنها في اخر الوضوء. لا يثبت في مسح الرقبة حديث. نرى بعض الاخوة خاصة الذين يتبعون المذهب الحنفي، اذا توضأ ومسح رأسه واذنيه يمسح رقبته، اعتمدوا على حديث، لكن هذا الحديث لا يثبت هذه مشكلة أيها الإخوة. لا بد الإنسان قبل أن يستدل على شيء أو بشيء أن يتأكد من صحة الحديث. أي نعم. طيب، ما يجب له الوضوء بسرعة؟ الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طيب، كذلك ثانيا الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره، وفي رواية أخرى زيادة: فأقلوا الكلام. هذا الذي يجب له الوضوء. لم يذكر المصنف هنا ثالثا مس المصحف. مس المصحف أيها الإخوة لا يجوز أن تمس المصحف إلا وأنت على طهارة، هذا هو القول الصحيح الذي لا يعلم في الصحابة اختلاف بينهم، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الطبراني والدارقطني، وهو صحيح بمجموع طرقه كما قال الإمام الألباني في الإرواء. إذن زيدوا الأمر الثالث مس المصحف لحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما ما يستحب له الوضوء فسنذكره إن شاء الله في الدرس القادم، يعني يوم الأحد إن شاء الله، أما يوم الثلاثاء فالتفسير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في دراسة كتاب الوجيز، ووصلنا إلى ما يستحب له الوضوء. قبل ذلك عندنا سؤال يقول صاحبه: ما هو رأيك في كتاب اسمه تنبيه الغافلين؟ هل القصص التي فيه صحيحة أم فيها شك؟ تنبيه الغافلين نحذر منه المسلمين، فإنه كتاب مليء بالخرافات والأباطيل والبدعة، ومليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فلا يقرأه الإنسان إلا إذا كان يعرف التمييز بين الصحيح والضعيف وبين السنة والبدعة، والله الموفق. طيب، وين الأخ اللي يقرأ؟ تفضل. ما يستحب له الوضوء، الصفحة 44.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ما يستحب له الوضوء. أولا، ذكر الله عز وجل بحديث المهاجر بن حنفل رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ.
هذا خطأ، ليس وهو يتوضأ، وهو يبول. شيل كلمة يتوضأ، وهو يبول، يعني كان في أثناء قضاء الحاجة لما سلم عليه هذا الصحابي. نعم، أعد. سلم
أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على قرار.
هذا الحديث صحيح رواه أبو داود وغيره. طيب، إذن يستحب الوضوء أيها الإخوة إذا أردت أن تذكر الله. والسلام اسم من أسماء الله كما جاء في حديث صحيح: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وإن الرجل إذا مر على القوم فسلم عليه فردوا عليه كان له عليهم درجة لتذكيره إياهم بالسلام. وإذا لم يرد عليه رد عليه من هو خير منهم، وفي رواية رد عليه الملك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي الحاجة، كان يبول، ثم سلم عليه رجل فلم يرد عليه في أثناء قضاء الحاجة، ثم توضأ ثم رد عليه، فعلل ذلك بأنه قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك، يعني السلام، إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يعني يكره للإنسان أن يذكر الله إلا على طهارة، مثلا تقول كلمة سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، تستغفر. يستحب أن تذكر هذه الأمور، هذه الأذكار الطيبة وأنت على وضوء، لكن لو ذكرتها وأنت على غير طهارة ولو على جنابة جائز. لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ومن الذكر الدعاء، ومن الذكر الدعاء، فقد ثبت أن أحد الصحابة رضي الله عنه استشهد في غزوة من الغزوات، وقبل أن يستشهد، قبل أن يموت، طالب من أصحابه أنهم إذا رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرئوه السلام، قالوا لهم: أبلغوه السلام قبل أن أموت. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه الخبر، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام وقام وتوضأ، ثم استقبل القبلة ودعا لهذا الصحابي وقال: اللهم إني راض عنه فارض عنه. فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء. إذن يستحب لك يا أخي أن تذكر الله على طهارة، لكن لو ذكرت الله على غير طهارة فقد أتيت، يعني تركت الأفضل فقط ولا إثم عليك. نعم. ثانيا،
لما رواه براء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مسجدا فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك. اللهم امنت بكتابك الذي انزلت، ونبيك الذي ارسلت، فان مت من ليلتك فانت على القطاع، واجعلهن اخر غابتك من الارضين.
متفق عليه، هذا الحديث عظيم. فيستحب لك يا اخي ان تنام على طهاره، وتقول هذا الدعاء وتجعله اخر ما تقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذا. طبعا آداب النوم كثيرة، إذا دخلت مضجعك تدخل على طهارة، وتقرأ آية الكرسي، وتجمع كفيك وتقرأ فيهما سورة الإخلاص مرة واحدة، والمعوذتين مرة مرة، وتنفث فيهما، ثم تمسح رأسك ووجهك وما استقبلت من جسدك، تفعل هذا ثلاث مرات. كذلك من الآداب أن تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33، وتقرأ هذا الدعاء تجعله آخر ما تقول. وإذا مت من ليلتك فقد مت على الفطرة. وأما كما جاء في رواية أخرى: وإذا بعثت تبعث على خير. إذن اجعل هذا الدعاء العظيم آخر ما تتكلم به. وهناك رواية بقراءة سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، يجعلها كذلك بعد هذا الدعاء. قراءة سورة الكافرون عند النوم تمنعك من الشرك، تمنعك من الشرك كما جاء في حديث صحيح. نعم. وين كنا؟ وين؟ يعني اجعله آخر ما تتكلم به قبل أن تنام من الأدعية ومن الكلام. اي نعم. اي تفضل.
ثالثا ينزل إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع.
إذن عندنا الجنب يستحب له أن يتوضأ، إذا مثلا ما يريد يغتسل، ما جاء وقت الصلاة يريد أن يأكل أو يشرب، يستحب، مش فرض، يستحب له أن يتوضأ الوضوء الأصغر. أو إذا أراد أن ينام لسه الوقت ما جاء وقت الصلاة فيريد أن يؤخر الغسل، يستحب له أن يتوضأ ثم ينام. أو يعاود الجماع، كذلك يستحب له أن يتوضأ. لكن لو لم يتوضأ في كل هذه الحالات فقد ترك الأفضل ولا شيء عليه. نعم.
وعائشة رضي الله عنها قالت ولم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.
رواه مسلم. نعم.
والنسائي وأبي داود.
أيوه. رواه من؟
مسلم.
ايه. طيب. وعن عمار.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اراد ان ياكل او يشرب او ينام ان يتوضا حضوره للصلاه.
رواه ابن داود. نعم.
وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
ما رواه البخاري هذا، رواه مسلم فقط وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. هذا يعني يستحب للجنوب أن يتوضأ الوضوء الأصغر في هذه الحالات. نعم. رابعا
قبل الغسل سواء كان واجبا أم مستحبا،
يعني قبل أن تغتسل، أردت أن تغتسل، قبل أن تغتسل يستحب أن تتوضأ، سواء كان الغسل واجبا مثل الغسل إيش، غسل من الجنابة، وغسل اغتسال المرأة من الحيض والنفاس، وغسل الجمعة على القول بوجوبه، أو كان الغسل مستحبا مثل إيش، الغسل للعيد، العيد الفطر أو عيد الأضحى، الغسل لدخول مكة، وهكذا يستحب قبل أن تغتسل أن تتوضأ. لكن إذا لم تتوضأ واغتسلت مباشرة فالغسل صحيح، الغسل صحيح. نعم. أيوة، الغسل في الميقات، الغسل قبل دخول مكة، يعني تغتسل قبل في الميقات قبل الإحرام ثم تحرم، وإذا وصلت على مشارف مكة لا تدخل مكة حتى تغتسل، هذا إذا تيسر. اليوم صعب شوية لكن إذا تيسر كله يعني مسنون. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يضرب بيمينه على شماله
ثم يتوضأ وضوءه بالصلاة. رواه مسلم. نعم. خامسا
أكل ما مسكه النار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار.
رواه مسلم. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المسلم إذا تناول شيئا مسته النار، يعني طبخ في النار، فعليه أن يعيد الوضوء. هذا يفهم منه الوجوب، لكن صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب أحاديث أخرى. نعم. وهو
مأمور على الاستحباب لحديث عمرو بن أمية
الضمري
لحديث عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتج من كتب شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ.
رواه مسلم، وهذا لفظه، ورواه البخاري. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فعله هذا صرف الأمر من الوجوب إلى إيش؟ استحباب، لأنه كان يأكل من كتف شاه، وطبعا كتف الشاه مطبوخة أو يعني مستها النار، فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين، كان متوضئا فلم يعد الوضوء عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا فائدة. ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة طعام. كيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الطعام وراح يصلي؟ من يجيب؟ أخذ إيش؟ يقول أخذ نصيبه من الطعام. لا، ما في دليل على هذا، لأنه في الحديث نفس الحديث: وبعد الصلاة رجع فأكمل طعامه. الأخ يقول سد الجوع. لا، ما سد الجوع، أنه بعد الصلاة بعد ما صلى بالناس رجع إلى طعامه. ها؟ يقول الأخ: الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خاص به لأنه يضبط نفسه. لا، دليل الخصوصية لازم لها دليل، ما في دليل على الخصوصية. الشيخ يقول لبيان الجواز. ها؟ وين الفقهاء؟ نعم، كيف؟ إيه قالوها الأخوة. لا مش هذا. ها؟ أخذ بالأولى. لا، أنت إذا كنت على طعام ونفسك تشتهيه لما تقوم من الصلاة ما راح تصلي، راح تنشغل. نعم، لا، هذا فيه تشويش، يشوش عليك الجوع. نعم، أحسنت، هذا فقيه. الأخ يقول: لأنه كان إماما فلو تأخر على الناس لشق عليهم، فلما إذا كنت إمام ناس وكنت تأكل الطعام وتعرف أنك إذا جئت راح ينتظروك، لأنك أنت معلمهم أنه إذا ما جئت استنوني لا تصلوا. في بعض الأئمة ما شاء الله شديدين، أبدا ما أحد يصلي. أو أن يكون الإمام فاضلا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فما أحد يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما أراد أن يحرج أمته ينتظرونه فترك. فإذا كنت إمام قوم وعرفت أنهم ينتظرونك وسيطيل، ففي هذه الحالة عليك ماذا تفعل؟ تترك الطعام وتأتي تصلي بالناس ثم تعود إلى طعامك. هذا هو الجمع بين هذا الحديث وحديث النهي عن الصلاة والإنسان يريد الطعام. الإخوة الجالسين في القاعة تعالوا، فيه مكان داخل، في مكان الإخوة اللي يجلسون عند الأبواب عند الباب، بارك الله فيكم، تعالوا يمين ويسار، لأن بعض الإخوة إذا دخل ووجد الباب مزدحم يجلس هناك برا. نعم، عند أو لكل سادسا
لكل صلاة. لحديث بريدة رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، انك فعلت شيئا لم تكن تفعل. فقال: عمدا فعلته يا عمر.
رواه مسلم وغيره. إذن يستحب لك أن تتوضأ لكل صلاة، يستحب، لكن إذا كنت متوضئا وصليت الصلاتين أو ثلاثة بوضوء واحد جائز، لكن يستحب ولو كنت على وضوء تتوضأ لكل صلاة. أنت على وضوء وأردت تجديد الوضوء لا مانع تتوضأ. أي نعم. وهنا ننبه على حديث نسمعه عند كثير من الخطباء والمدرسين، يرغبون الناس في الوضوء على الوضوء، فيقولون هناك حديث الوضوء على الوضوء نور على نور، هذا حديث ضعيف لا يصح. نعم. سابعا
عند كل حدث لحديث بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت بارحة الجنة فسمعت خشخشة أمامي. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضعت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا.
هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن يستحب أن تكون دائما على طهارة، لكن هذا مش واجب. يعني كلما كان بلال كلما أحدث توضأ، وكلما توضأ صلى ركعتين في أي وقت، سواء كان وقت كراهة أم لا. هذا صلاة تسمى صلاة إيش؟ ذات سبب، هذا يجوز أن تصليها في أي وقت. فبلال رضي الله عنه لما كان يواظب على هذا العمل العظيم أعطاه الله تعالى مكانا في الجنة. نعم. ثامنا
من البيت لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه.
أيوة. هذا حديث رواه الترمذي رحمه الله ورواه أبو داود وليس فيه فتوضأ، وهو صحيح الإسناد كما قال الشيخ الألباني. طيب، يستحب إذا تقيأت أن تتوضأ، يستحب، لكن القيء ليس من مبطلات أو ليس من نواقض الوضوء، لكن يستحب إذا تقيأت أن تتوضأ، فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل يا شيخ هذا لا يدل على الوجوب، كيف نجيب؟ الفعل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام دائما يدل على ماذا؟ على الاستحباب، إلا إذا دل دليل على الوجوب، هذه قاعدة. أما القول فيدل على ماذا؟ القول يدل على الوجوب إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب، هذه قاعدة احفظوها تفهمون الفقه يعني فهما صحيحا. نعم. تاسعا
من حمل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
ايوه، هذا الحديث رواه احمد وابن حبان والبيهقي وهو حديث صحيح. طيب، هنا ظاهر هذا الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، لكن عندنا حديث صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهو الحديث الذي عندكم في الحاشية، اقرأ.
وظاهر الأمر يفيد الوجوب.
نعم.
وإنما لم نقل به لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم
غسل
إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم.
أي نعم. رواه الحاكم والبيهقي إلى آخره. هذا الكلام من أحكام الجنائز للألباني. إذا حملت الميت فيستحب لك أن تتوضأ، لكن إذا لم تتوضأ وكنت على وضوء فوضوءك إيش؟ صحيح. طيب، هذا ذكر المؤلف إذن 9 حالات يستحب فيها الوضوء. هناك حالة عاشرة لم يذكرها، الحالة العاشرة الوضوء وصلاة ركعتين للتوبة، يعني إنسان أصاب ذنبا يستحب له أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر. هذه حالة لم يذكرها المؤلف. إذن يستحب للإنسان أن يتوضأ إذا أصاب ذنبا سواء كان صغيرا أم كبيرا. إذا كان صغيرا فالركعتان تكفيان، أما إذا كان كبيرا هل تكفيان ركعتان؟ ها؟ نعم، يجب أن يوفر شروط التوبة. إيش هي شروط التوبة؟ من يذكر شروط التوبة؟ نعم، الإقلاع عن الذنب. يعني مش الإنسان قاعد في نفس المعصية في وسط النجاسة المعصية ويقول اللهم تب علي، هذا توبة إنسان كاذب. أو لازم تقلع تبتعد عن المعصية. ثانيا الندم، الندم يندم على ما فعل، مش لما يتذكر يقول يا ليت تعود ذيك الأيام، هذا مش توبة. في بعض الناس لما يكبر في السن يصير شيبة يجلس مع أصحابه يتذكر أيام الشباب ماذا فعل، فيقول يا ليت تعود، ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا ما تاب، هذا مش تائب. لابد يندم، تصيبه حسرة وندم ويبكي على ما أصاب من دم. ثالثا العزم، يعزم أنه لا يعود، يعزم أن لا يعود. هذا إذا كان الذنب بينه وبين الله. أما إذا كان الذنب بينه وبين العباد، هذه الثلاث زائد رد الحقوق إلى أصحابها والاستسماح منهم، إذا كان حق مادي ترده، أما إذا كان حق معنوي تستسمح. في بعض الناس مثلا عنده عمال يأكل حقوقهم وبعدين يقول أنا أريد أن أتوب، يروح يسوي عمرة ويحج، يقول نغسل عظامي، غسل عظامي من الذنوب. ما تغسل، لا، ما لابد ترد الحقوق إلى أصحابه. قال يا هذا العمال راحوا، مش عندنا في بلادنا، راحوا ما أدري وين هم، أنا وين ألاقيهم؟ نقول له تعطيها لمن يوصلها إليهم ممن كان ثقة، ما يوجد، تعطيها لورثتهم، ما يوجد، ماذا تفعل؟ تتصدق بهذه الأموال، ليس لكي تأخذ الأجر أنت، لا، وإنما لتذهب إلى صحائفهم هم. طيب يقول قائل يا أخي هك كفار، هذا كفار. قل ولو كان كفارا، ولو كان كفارا هذه الأموال تذهب إليهم، لأن حتى لا يطالبونك أمام الله، لأن الكافر يطالبك أمام الله. إذا ضربت كافرا بغير حق أو أكلت ماله بغير حق يمسكك أمام الله يوم القيامة، حتى الكافر يا جماعة، فما بالك بالمسلم. إذا أصبت ذنبا يستحب لك أن تتوضأ مباشرة وتصلي ركعتين، وهذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام وفي قوله تعالى قبل ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه أبو داود ورواه كذلك ابن ماجه مختصرا بدون ذكر الآية، وجود إسناده الحافظ ابن حجر وصححه الإمام أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي، وكذلك الإمام الألباني في صحيح الترمذي، وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله في التعليق على جامع الأصول. نعم. الأخ يقول الآية لا تدل على الكبائر، تدل على الكبائر وعلى غير الكبائر، تدل على الكبائر وعلى غير الكبائر، وعليك بالتفصيل السابق الذي ذكرناه. نعم، هنا فوائد قبل أن ننتقل إلى المسح الخفين. تستحب المضمضة وحدها بعد شرب اللبن أي الحليب ومن كل شيء دسم، يعني يستحب أن تتمضمض إذا شربت إيش لبنا أو أكلت شيئا فيه إيش دسم، أكلت شحما أكلت لحما فيه شحم إلى آخره، يستحب أن تتمضمض، لكن إذا لم تتمضمض فلا شيء عليك. إيش الدليل على ذلك؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. طيب، إذن إذا شربت شيئا أو أكلت شيئا فيه دسم يستحب أن ماذا؟ تتمضمض، مش تتوضع، تتمضمض فقط، هذا يعني لإذهاب ما قد يأتي في فمك من التهابات إلى آخره. طيب، وأما هناك حديث يا أيها الإخوة منتشر بين بعض المسلمين وسمعناه منهم قبل ما يأكلوا الطعام، يقول يا أخي تفضل أعطينا آداب الطعام، فيبدأ يتكلم آداب الطعام كذا وكذا ويجيب بعض الأحاديث، من بين الأحاديث اللي يجيبوها إيش؟ يقول لك يستحب أن تتوضأ الوضوء الكامل، هذا وضوء الصلاة قبل الطعام وبعده، واستدلوا على ذلك بحديث، الحديث يقول بركة الطعام الوضوء قبله، بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. قد يقول قال يا شيخ هذا حديث في فضائل الأعمال ما فيها شيء، نقول له أولا نحن ما نأخذ بالأحاديث الضعيفة لا في الفضائل ولا في الأحكام ولا في إيش في العقائد، ثم إن هذا الحديث يعارضه حديث آخر صحيح. إيش هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء ثم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، جاء وقت الطعام ثم قالوا له يا رسول الله أنأتي لك بماء حتى تتوضأ؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أأصلي فأتوضأ؟ أنا رايح للصلاة حتى أتوضأ، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، واضح أيها الإخوة. لكن بالنسبة لغسل اليدين هل هو من آداب الطعام قبل وبعد؟ إذا بالنسبة لقبل الطعام إذا احتجت إلى غسل اليدين كانت وسخ غبار تراب لا مانع، كانت اليدان نظيفتين خلاص ما يحتاج تغسل، ما تغسل، واضح؟ ما تغسل يديك. طيب بعد الطعام، بعد الطعام يستحب أن تغسل يديك، يستحب أن تغسل يديك خاصة إذا تناولت شيئا فيه زهومة، يعني فيها رائحة فيها دسم، حتى لا تؤذى